كانت الأيام الثلاثة على انطلاق قطار التحرير كافية لنقل صور الأعراس في جنوب لبنان إلى كل مشاهدي القنوات الفضائية في العالم. لكن 144 لبنانيا كانوا وحدهم، وعلى الرغم من وجودهم في قلب الحدث لا علم لديهم بما يحصل. هذه الغرف التاريخية المحاطة بأسوار عالية وأسلاك شائكة كانت كفيلة بعزل نزلاء هذا المبنى عن أي خبر في الخارج. إنه معتقل الخيام،
وهو عبارة عن سكنة عسكرية استخدمها الجيش الفرنسي بالعام 1934. البعض يقول بأنها سكنة عسكرية، والبعض يقول أنها مربط للخيل الفرنسي آنذاك. العدو الإسرائيلي استخدمه كمعتقل، وهو يقع على منطقة عالية جدا حيث البرد القارس شتاء والحرارة الكبيرة في فصل الصيف. الداخل كان إلى معتقل الخيام مفقود، والخارج منه كان مولود.
This was a prison controlled by the Israeli intelligence. Then they realized it was getting embarrassing and that the people were starting asking questions. So they removed themselves from the prison, but they were outside. They had an office right outside. They used to bring the Israelis didn't go in. They brought the prisoners out. So they can say to you and to me, we don't control the place. We are not there.
كانت تريد أن تقول للناس، انظر هذا لبناني وأنت لبناني وشوف كيف عم يعذبك. بس أنا إسرائيلي أو صهيوني وأنت لبناني أو عربي، ليك أنا أرحم مني لك. كانوا كثير ما يذكرون عندنا أكيد أفضل من المعتقلات العربية.
لم يكن معتقل الخيام السجن الأول الذي استخدمه الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المقاومين أو من يؤازرهم، بعدما كانت في حروبها السابقة تلجأ إلى إعدام الأسرى كوسيلة لإرهاب العرب.
بعد نكسة العام 1967 اعتقل العدو الإسرائيلي بحدود 600 جندي مصري، اعتقلهم لفترات طويلة ومن ثم أقدم على إعدامهم بداخل السجون.
إسرائيل كانت تعلم، وإسرائيل كانت تأخذ خاطر أيام الاحتلال، وهذا وارد ومعروف أنها كانت تضع أوقات الإنسان أو المقاوم في مقدمة الدبابة وغيرها في مواجهة الشعب وغيره، حتى تجتاز مثلا قرية أو كذا. وكثير الآن هلأ نحن عندما نتكلم عن المفقودين شو معناه؟ وين إذا المفقود لا اعترفت به أنه أسير؟
عام 48 اعتقلوا ثلاثة من حوله، بينهم كمال الشحيمي، وكان في الحرس الجمهوري عسكريا لبنانيا، حاول أنقاذ والديه من المجزرة، فوقع بأيدي الجنود الإسرائيليين وكاد أن يعدم رميا بالرصاص على الجدار، وأنقذ في اللحظات الأخيرة.
منذ العام 48 بدأ العدو الإسرائيلي بقرصنته البحرية والبرية والجوية للاعتداء على اللبنانيين. في البحر كانت القرصنة تستهدف اعتقال الصيادين واختطاف السفن والمراكب، أما في البر فتعددت أشكال الاعتقال، وإن اتخذت في أغلب الأحيان صورة الاختطاف.
بعد العام 1975 وصولا إلى عام 1978 وإنشاء ما سمي بشريط سعد حداد، بدأت عمليات الخطف، وبدأنا نلحظ يعني تخطيطا لإنشاء معتقلات إسرائيلية يؤخذ إليها المواطنون اللبنانيين غير المتعاونين مع إسرائيل أو المتعاونين مع الميليشيات.
كان يقيم إنزالات في بعض القرى ويعتقل بعض الأشخاص الذي يعتقد أنه مشتبه بهم مع العدو الإسرائيلي، إما هو ينتمي إلى منظمة فدائية أو هو ينتمي إلى الفدائيين آنذاك. وكذلك كانت القرصنة للرعاة، باعتقال الرعاة، التحقيق معهم، اعتقالهم لأيام معدودة، 3-4 أيام أو 5 أيام، وقد تقيم المحكمة الإسرائيلية الحكم لمدة 15 أو شهر أو شهرين الحكم بالسجن على هذا الصياد أو على هذا الراعي.
أدى اجتياح العام 1982 إلى إنشاء معتقل أنصار في جنوب لبنان. بدأ الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات عشوائية واسعة طالت آلاف الشباب اللبناني من كل الحركات والأحزاب الوطنية، وكان يتم زجهم في معتقل أنصار.
تطور هذا الأمر إلى ما قد أسميه مؤسسة أسر إسرائيلية لمواطنين لبنانيين، بدليل أننا وخاصة بعد عملية التبادل تبين أن هناك فريقا كاملا كان هو الذي يعد وينظم عمليات إنشاء المعتقلات، سواء بالنسبة لمعتقل الأنصار الأول أو من ثم إلى عتليت في الداخل وصولا إلى معتقل الخيام.
اعتقلوا كل الشباب من كل التنظيمات، وكانت في المراكز العادية في مراكز التحقيق مثل الرجيم مثل التجبيل أو غيرها، ولكن وكان المعتقل الأول هو أنصار، أنصار الأولى وأنصار الثانية أو الثالثة معروف في هذه كلها، وبعد أنصار كل واحد يعرف أنه ربما مقاوم أو له أي تحرك، حتى لو كان تحركا خلينا نقول تحرك وطني، تحرك إرشادي، تحرك ديني، تحرك ضد الاحتلال، أي واحد تحرك ضد الاحتلال ولو لم يكن عسكريا كانت سلطات الاحتلال أو سلطات الاحتلال تعتقله في ذلك اليوم.
كانوا يجمعوا الناس بالمئات بالألوف في كل مناطقنا الجنوبية وفي مخيماتنا الفلسطينية من أجل الدلالة عبر اللي كنا نسميهم المقنعين اللي بعدين أسسنا لهم أغنية لإلهم، بأنه يدل هذا المقنع على الناس اللي عم بتمر أمامه، وبناء عليه كانت تتم التوقيفات. هذا خارج إطار العمل العسكري الميداني اللي نحن أخذنا قرارنا فيه كما أسلفت القول. بعد منها شفت على أرض الصواريخ بنفس الليلة صباحا أخذوني أنا والرفيق فيصل الحلبي، رجعنا على مقر الحكم العسكري، لقيت حالة ذعر من المواطنين، وفي ساعتها انبريت وقلت على ما اسمع كثير من المواطنين دون ذكر الأسماء علما محفوظة في الذاكرة جدا هذيك اللحظة، قلت للحكم العسكري أنا سمير خفاجة مسؤول في الحزب السوري القومي الاجتماعي، وأنا أطلقت الصواريخ وأتحمل تبعية هذه العملية كاملا، ونهاية بكلمة تحيا سوريا.
أدى اختفاء عدد من جنود العدو أثناء الاجتياح في منطقة السلطان يعقوب إلى تمسك الإسرائيليين بالمعتقلين اللبنانيين في محاولة لاستثمارهم في عمليات تبادل محتملة، ما دفع بعدد من المعتقلين للبحث عن سبل التحرير بأي وسيلة.
نحن ب 11 حزيران أحرقنا المعتقل، حرقنا الخيم بالفرشات بكل موجوداتها، وكانت المية تنقطع عننا وعن دورة المياه. في إحدى المرات كمان نحن لنأكد إنه إرادتنا مصممة على وعزيمتنا على التحدي أولا وعدم سكوتنا، فزرت قصد للمي بمعسكر 20، أنا بمعسكر 18 قبيل الشهيد عاطف، نحن مقصد ضربناه انفجر وفاتت الماء علينا، طلبنا من الصليب الأحمر عملنا أهزيج عملنا حركة أسرة، شو بكون فاتت الماء علينا شو بدكم، بدنا معول وبدنا نمنع الماء عننا. اجتنا الليلة الإسرائيلية واجت نصف مجنزرة صفوا جابوا لنا الوسائل، هون كمان تبأكد على مسمع 5000 أسير الشهود على ما أقول، اشتغلنا شغلنا، سكرنا القصطل، خفينا نحن منكوش ومجرفي صغيري، يروحوا ويرجعوا اليهود يقولوا بعد في غراض، نقول لهم هاو اللي سلمتونا اياهم يا عم عطيناكم شو بعد لكم عنا، يروحوا يرجعوا مره ثانيه نحن بعطيناكم اكثر، نقول لهم ما في. هذا لا وصل لعمليه النفق، حفرنا النفق بظفيرنا بالملعقه بكل الوسائل. طبعا نحن طلعنا من النفق فكشفونا اليهود بانه عسكري جاي على ظهر الساتر لعند العسكري الاخر الحارس الاخر، طلع شاف ناس، نحن صار معنا غلط ب 27 متر، حفرنا 22 عموديا و 27 افقيا، شاف ناس تحت منه العسكري خارج المعتقلات انه هون زت بندقيته طبعا بالعبري نبه رفيقه الآخر نحن الانزواء اللي اجى معنا 9 أمتار بل ما نجي بوسط المسافة بين 2 27 متر جينا داخل الساتر الترابي وجينا تحت المحرس هذا يعني قريبين منه 9 أمتار فلذلك وقف العسكري قال وقف ارفع ليك وبدأ بإطلاق النار بدرت أنا برد نصرنا هون بعد من نوقف يا أخو وبدأنا في عملية الركض طبعا في ساتر في أسلاك في طريق في ساتر آخر الشهيد نضال الحسنية من اللي تمكنوا حلفوا الحظ انه مر بقي مجموعة من الرفقاء والمواطنين انكمشوا على باب النفق مع مجموعات كبيرة
بعد حادثة النفق التي أطلق عليها الاحتلال اسم عملية الهروب الكبير حصل الانسحاب الأول من بيروت باتجاه صيدا بفعل تصاعد عمليات المقاومة قبل أن تكمله قوات العدو إلى الشريط الحدودي حيث افتتحت معتقل الخيام كمكان للتحقيق والاحتجاز ولتخويف سكان منطقة الشريط التي تحولت إلى سجن كبير
الفترة الممتدة من معتقل أنصار إلى معتقل الخيام كان هناك فرصة للعدو الإسرائيلي أنه وضع مجموعة من الأسرى عندما أخلى معتقل أنصار وأدخلهم إلى داخل عتليت بداخل الأراضي الفلسطينية أدخل مجموعة عدد كبير من الأسرى إلى داخل عتليت وضعوا مؤقتا في سجن عتليت ومعتقلات عتليت حتى تم تجهيز معتقل الخيام ومن ثم نقلوا إلى معتقل الخيام ونقل جزء من هؤلاء الأسرى إلى داخل فلسطين المحتلة فأصبح العدو الإسرائيلي يختار من الأسرى الذين مثلا يقومون بعمليات نوعية ويقتلون أعداد من الجنود الإسرائيليين كان يدخلهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية والذين كانوا يقومون بأعمال يعني تستدعي تعذيبهم وضربهم وإلى آخره كان يأتي بهم إلى معتقل الخيام
نحن بنعرف أنه العدو الإسرائيلي بده أرض بدون شعب وبده أرض حتى يعمر عليها المستوطنات ويجيب يهود مشردين مثل ما عملوا من 48 لهون كل اليهود بأقطار الدنيا جمعوهم وجابوهم على فلسطين المحتلة فاليهود بدون أرض بدون شعب ونحن بقينا بأرضنا وكنا شوك بعيونهم
هناك بعض الناس المستضعفين الذين لا حيلة لهم إذا خرجوا من هذه المنطقة لا ملك لهم لا من يأويهم لذلك يعني آثر البهاء حفاظا على أرضهم وعلى ممتلكاتهم على الرغم مما تحملوه من العناء ومن الأذية ومن الإهانة ومن الذل
العدو الإسرائيلي في الإجمال لا يفرقون بين طائفة ولا مذهب ولا حزب ولا فريق إنما كان المستهدف لبنان كل لبنان والجنوب بالأخص كان مستهدف وكانوا لا يفرقون بين سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا درزي
نحن بعد ما طلعنا من المزارع من مزارع شبعة وكنا يعني عمالين نوعد نفسنا انه يا الله بعد الشهر اللي جاي بدنا نرجع وبعد الفترة اللي جاي بدنا يعني بنكون موجودين وبنرجع على رزقنا نحن خف بدها تتكرر الحياة المأساوية بالنسبة للمزارع بالنسبة لشبعة ففضلنا انه اذا واحد قاعد ببيته يتهدم البيت على احسن ما يروح وينذل ويروح لبر الحدود
لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى عمليات الاعتقال كمحاولة لترهيب سكان الشريط الحدودي المحتل وذلك بعد تنفيذ كل عملية تنجح المقاومة فيها بإصابة هدف مؤلم
العدو كان عندما يقتل أحد العملاء يقطع الطرقات وكان يمنع التجول في حصبية لعدة أيام وعندما قتل أحد قادة العدو جرف لنا أكثر من 100 فدان زيتون فكان تعاملهم مع المواطنين بقسوة في حادثة انفجار زمرية واعتقل عشرات من شبابنا في حصبية
تحولت المعابر التي أنشأها الاحتلال بين المنطقتين المحررة والمحتلة إلى بوابات للاعتقال والتنكيل بالأهالي ستة معابر كانت كفيلة بتحويل حياة سكان قرى الشريط إلى كابوس يومي، ما أدى لاحقا إلى انخفاض عدد السكان من 400,000 إلى 200,000 نسمة.
إنه نحن كنا بسجن، كيف سجن وحولينا السجاني والمرضى بالنسبة للمعابر اللي كانت على الطرقات، يعني مثل واحد على باب سجن بده يطلع لحتى ياخذ اذن وياخذ تصريح وياخذ يلا يخلوه يطلع، كمان اذا على اي اشارة رجعوه، يا بدهم ياخذوه على السجن يا بدهم يحطوه يعملوا له 100,000 طريقة لحتى يهنوه.
كان ابني عمره سنة ونص احتاج دعم، اخذته من هون على مرج عيون وعطاني ورق الحكيم انه بدي نزله على بيروت، جيت قلت له قام بهدني وبهدل جوزي أحمد عبد الجلال، قلت له طيب أنا ليش؟ إنه طيب ما أنا بدي أنزل إنه أنا حكم ابني، رد شو قال لي؟ قال لي بدك تحكمي على حساب الحركة ولا حساب حزب الله؟ قلت له لا على حسابي أنا، يعني ما بسترش إنه قل له لا حساب الحركة ولا حساب الحازم، قلت له لا أنا بدي حكمه على حسابي أنا، قال لي لا على بكرة بس يكبر، هو كان منتظر إنه تضل إسرائيل هون، قال لي على بكرة بس يكبر بتقولي له لابنك إنه أحمد عبد الجلال ما كانش يخليني أروح، إيه هيك قال لي، قلت له لوقت الله بيفرجي، قام بهدني وزعبني وقال لي يلا روحي اقعدي بالبيت، حتى اتصلت بصلب الأحمر يعني ساعدني صلب الأحمر لحتى قدرت تنزلت، لولا هيك إنه كان مات ابني.
أنا والدي توفى بالبقاع ما قدرت أجي معه على البلد، نتيجة طبعا في أسماء مطلوبة في الشباب، كل الشباب الوطني يا معتقل بالسجن يا ممنوع يدخل المنطقة، فطلعت زوجتي مع الجنازة، ومجرد ما وصلت على حاجز زمرية وحتى بالبلد سألوا الأمن، حتى السيارات اللي بتجي لعندي شو أرقامها، سيارة بتجي لعندكم من علي النهري رقم كذا ستيشن إلى آخره، هذه لمين، هذه كذا هذه كذا، يعني أنا كنت ساكن ببلد اسمه أبلح، مع قلة الشانس اللي إلي كان فيها متهمين وكان فيها بجيش لحد شباب، يعني هذا مؤسف تماما أنه يكون يلحقوك حتى بخارج المنطقة الحدودية. لهالسبب أنا اضطريت أني ما أدخل المنطقة نهائيا.
كانت ممارسات العملاء خارج المعتقل تكفي لتصور وسائلهم في التحقيق والتعذيب بعيدا عن أي رقابة. نجحت سنوات قليلة من التدرب على أيدي الإسرائيليين في تحويل معتقل الخيام إلى بيت للرعب.
أنا من عائلة قدمت شهيدين، الشهيد عماد السلمان استشهد بمواجهة مع العدو بوادي سلوقي عام 86 بتموز عام 86، في أخي الشهيد بلال السلمان استشهد خلال انتفاضة المعتقلين عام 89 بمعتقل الخيام، كان الشهيد بلال اعتقل أيضا بالتشرين من العام 86، بعد نحو شهرين كان في اعتقال لإلي ولوالدي كمال السلمان ووالدتي فاطمة شهلة، اعتقلنا مع بعض بسبعة كانون تاني عام 87. هو الشهيد بلال كان يعمل رصد للمجاهدين بالمنطقة فوق داخل المنطقة المحتلة، يرصد دوريات الاحتلال والعملاء ويقوم بإعطاء هذه المعلومات بطريقة خاصة للمجاهدين تمهيدا لتنفيذ عمليات على دوريات الاحتلال. بعد فترة من عمله جرى اعتقاله من قبل العدو ليعرف بالعمل اللي كان عم بقوم فيه الشهيد بلال وأنه بينتمي للمقاومة. بعد هالفترة بعد اعتقال الشهيد بلال بنحو شهرين حصل عملية للمقاومة داخل مركبة، على أثر حضر قوة من العملاء ومن الصهاينة على المنزل لعنا وقاموا باعتقالي أنا ووالدي ووالدتي واقتادونا على معتقل الخيام.
اعتقلت بعشرين نيسان 88، كان رابع يوم بشهر رمضان المبارك. كنت عم بدرس بمهنية بنت جبال ستاف نيرس، كنت خلال امتحانات آخر السنة على 11 وربع خلصت وطالعة من المهنية. أنا وطالعة من المهنية مع رفقاتي بلتقى بمسؤول الأمن، كان بوقتها فوق بنت جبال اللي هو العميل المقبور فوزي الصغير، طالع وراي. أنا وطالعة من المهنية صف قدامنا، غيرت طريقي قال لا ابقي هون قصدينك لإليك. قلت له بشو؟ قال طالبينك على التحقيق. قلت له شو السبب؟ قال ما بعرف، انت بتخبرينا شو السبب. فما حكيت شيء لوصلنا على مركز التحقيق بسوق بنت جبال، كانوا هنا معتمدينه مركز لإلهم. بالمركز لما وصلت بين لي انه موقوفة وحدة قبلي وحاكي انه لها علاقة بالعمل معي. استمر التحقيق بمركز بنت جبال معنا من 11 وربع للساعة 3 بعد الظهر. على 3 بعد الظهر بعد ما عملوا اتصالاتهم انه لوين بدهم ياخدونا جابونا لهون على معتقل الخيام. وصلنا لهون على ساحة المعتقل عيطوا لبنات الشرطة، بطبيعة النظام عندهم انه بس يوصل اسير او اسيرة على التفتيش بحطوا الكيس والكلبجة بايديهم وعلى التفتيش، ومن بعد التفتيش دغري مباشرة على التحقيق.
مرت فترة صاروا بدهم يجندوا كل إنسان موجود داخل المنطقة الحدودية المحتلة، يا أما يكون عميل يا أما إلى المعتقل يا أما خارج هذه المنطقة. طبعا إحنا أرسلنا رسالة إلى المقاومة، طبعا نحن بما انه نحن قاعدين بالمنطقه وافضل لحتى نمارس عملنا ونكفي جهادنا من داخل المنطقه، طبعا اجانا التكليف بان نكون نحن ندخل لصفوف العملاء ونحاول ان نحصل على معلومات من داخل العملاء ونوديها للمقاومه.
قام علي خشيش من بلده الخيام بتنفيذ كل ما طلبته منه قياده المقاومه في منطقه الشريط الحدودي عبر انخراطه في صفوف جيش أنطوان لحد لمصلحتها إلى أن تم اكتشاف أمره.
طبعا لما بعثوا رأي الضابط الإسرائيلي قعد قال لي شو اسمك؟ قلت له اسمي علي. قال لي متدين؟ قلت له بصلي وبصوم يعني مثلي مثل غيري يعني. قال لي على كل حال يلا في ناس بس مرجعوا بيشوفوك، بس على الطريق ما بدي حركات هيك هيك يعني. قلت له ما لا ما عندي شيء يعني. لما حطوني أني بسيارة مخابرات للجيش الإسرائيلي وعسكرية إسرائيلية حوالي وسيارة مخابرات قدامي وسيارة مخابرات وراي، يعني هالإحاطة هذه ما بتوحي أنه معلومات خفيفة يعني، يعني في شيء كبير بس شو بعد مش واضحة الصورة قدامي. لا وصولا على مفرق الخيام، كنت بالطيبة بهالفترة يعني، وصولا على مفرق الخيام دغري لقيت عناصر العملاء منتشرين، حواجز منع تجول، يعني هاي الحركة في شيء مش طبيعي. وصلت على مدخل المعتقل دغري بلاقي علي مسؤول المحققين. شو اسمه؟ قلت له اسمي علي. قال لي أهلا وسهلا فيك. دغري الكيس براسي كلاب جاءت له في أعرف بس شو فيه يعني حتى. قال لي مش عارف؟ قلت له لا. قال لي هلا بتعرف. مهم بعد ما تكيسنا فتنا على الغرفة بيبعتوا رأي محقق من عنا من الخيام، هو اسمه حسين فعور وعرب.
من الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات كان معتقل الخيام معزولا تماما عن العالم الخارجي. الأخبار التي خرجت من داخله وصفت زنازينه الإفرادية بالقبور، أما الزنازين الجماعية فكانت عبارة عن 4 أمتار بثلاثة أمتار يوضع فيها ما بين 15 إلى 20 معتقلا.
كانت الزنزانة اللي بنعتبرها واسعة هي 1.5 متر بمترين، سقفها ما بيرتفع أكثر من 2 متر، لا ترى الضوء، يعني الظلام العتمي كانت مستمرة ليلا نهار، ما في شيء اسمه حمامات، كان في نوع يعني نسميه سطل بزاوية من الغرفة. بتلك الفترة الطعام كان يقدم، كل التموين كان يجي من التموين اللي انتهت صلاحيته عند الاحتلال، كان يجي يجعلوا طعام للمعتقلين، وكنا نلمسها بكل المواد يعني اللي كانت توصلنا، في منهم مكتوب عليه انه منتهية الصلاحية.
منع الصليب الأحمر الدولي وكل الهيئات الإنسانية والدولية من دخول المعتقل منذ أنشائه عام 85 إلى أواخر العام 95 للاطلاع على أحوال نزلائه الذين بلغ بعضهم من العمر 70 عاما، وبعضهم كانوا أطفالا في 12 فضلا عن النساء.
Indeed, the ICRC could not enter before the date you mentioned before because we were not given the possibility to enter. This does not mean that the ICRC let's say use all its means in order to try to convince and to persuade the detaining authorities in order to have access to this place of detention. So, but and also it is important to say that since there is obligation from the detaining authorities to give access to the ICRC, we made very clearly in our public report all through these years that we were requesting, insisting on requesting access, but we were not given access by the detaining authorities. So it has been really a big frustration for the institution not to be able to play its traditional role, as you say, monitoring the compliance of international humanitarian law. It has been an extremely difficult frustration also for the people working for the ICRC, because we knew very well, we had contact with the families, with people that were telling us the importance of us being present and being able to play our traditional role. So we were not able to do that, and it was something difficult to accept.
It took a long time, but it was an Israeli decision. This was their intelligence operation. They are not going to let UNIFIL or anybody else enter and find out what's going on.
على مدى 10 سنوات متواصلة جهدت إسرائيل في تلقين عملائها داخل معتقل الخيام شتى فنون التعذيب، من الضرب والصعق بالتيار الكهربائي والتعرية أمام الكلاب البوليسية إلى التجويع والتعريض للبرد وأشعة الحرارة والجلد بالصياط، لكن أساليب تعذيب أخرى كانت أشد وطأة.
أساليب التعذيب النفسي اللي هي أول شيء الإفرادي، تاني شغلة بيصيروا يضغطوا عليه أنه اعترف، احكي شو عندك معلومات، لأنه إذا ما اعترفت ممكن ندمرك بيتك، ممكن نعتقل أهلك. التعذيب الجسدي ما عندهم فرق أنه شاب أو بنت بالاعتقال، أنه بيعذبوا الشاب بطريقة والبنت بطريقة، لا نفس الأساليب هي ذاتها.
هلا طبعا إحنا يعني توقفنا عند شيء، أكتر شيء هو اللي توقفنا عنده يمكن ضرب شوي، الواحد مو بتحمل يعني. أنا كشخص إنه لما بلش يعروني بدون ملابس مثلا، يعني هذا الوضع، يعني هذا طبعا أنا يعني لا من ناحية شرعية مقبول، لا من ناحية إنسانية، لا من ناحية أخلاقية، يعني كان عندي عادي. طبعا هذا كان يعني أثر علي أكثر من ضربة الكرباج.
الكهرباء، الكرابيج، المي، التركيع على المي، التركيع على المي المجارير بالحمامات، الضرب بالكرباج، يعني لحد انه ما بيتورم، يعني ما بتفرق معهم انه هيدي مثلا فتاة او هيدا شاب. مثلا كان بعض المحققين مثلا يركع الاسيرة ويحط الكرسي ويطلع يقعد على الكرسي مثلا هو عم بيحقق معه.
اول امر ممكن يواجهه فيه الشخص المعتقل للانسان بعد قضية غير قضية انه في عملاء جواسيس مخفيين بين المعتقلين، هو تهديده بعائلته، باهله،
منجيب أمك منعذبها قدامك، منجيب بيك. هذه الأمور طبعا هذه استخدامها كانت تهديدات فيها بشكل مستمر وتحصل دائما يعني مع المعتقلين أثناء التحقيق معهم من قبل العملاء والصهاينة.
يعني لا يوجد أسير واحد خال من الأمراض الناتجة عن الأسر، يعني بالإجمال كل الأسرى الذين دخلوا إلى السجون الإسرائيلية نتيجة أولا أنواع التعذيب التي كانت تحصل، نتيجة ظروف السجن، الحالات الصحية اللي كانت تصير، وضع السجون، هذا كله كان يؤثر إلى أو يؤدي إلى إيجاد عاهات وأمراض مستمرة لدى كل المعتقلين. يعني اليوم إذا بتجمع كل المحررين وبتعمل فحص للعينين بتلاقي كلهم عندهم مشكلة نظر، الجميع عنده مشكلة بالرواية، البعض عنده مشاكل بالقلب، عنده مشاكل بالتنفس، غير الأمراض التي نتجت عن كسور وعن إصابات مباشرة كان يمارسها يتعرض لها المعتقل نتيجة الممارسات الإسرائيلية، التعذيب بالكهرباء، التعذيب بالحديد، التعذيب بالكلاب البوليسية، أساليب التعذيب الفظيعة التي كان يستعملها العدو الإسرائيلي أدت إلى كم هائل من الأمراض التي اليوم تصيب المحررين، كل المحررين.
حاول الأسرى أن يفرضوا حدودا لممارسات الجلادين الوحشية. عام 89 استشهد الأسير حسين محمود من بلدة حولة تحت التعذيب في معتقل الخيام، فقام رفاقه الأسرى بانتفاضة أدت إلى جرح عدد من العملاء وإجبارهم على إخلاء ممرات الزنازين. أقل من نصف ساعة وجاء الرد الوحشي للعملاء.
الشهيد بلال كان واحد من المعتقلين اللي شاركوا واللي قادوا هذه الانتفاضة. هاي الانتفاضة استمرت لأيام، كانوا يجوا العملاء يفتحوا بعض الزنازين ويخرجوا المعتقلين ويعذبوهم حتى يحاولوا يسكتوا المعتقلين الآخرين. الشهيد بلال كان من الذين تعرضوا لتعذيب شديد من قبل العملاء أثناء الانتفاضة، وأعادوا إلى الزنزان اللي هو فيها مع الشهيد إبراهيم أبو عزة. الانتفاضة استمرت رغم كل هذا التعذيب. بعد ذلك صار في إلقاء قنابل سامة على المعتقلين بين الزنازين. إحدى القنابل السامة إجت على باب الزنزان اللي كان فيها الشهيد بلال والشهيد إبراهيم أبو عزة، وأدت إلى اختناقهم، والمعتقلين بعد ما ترد وضعهم الصحي للشهيد بلال والشهيد إبراهيم أبو عزة قبل ما يستشهدوا، المعتقلين حاولوا أنه يقولوا للسجانين أنه في عنا نحن اثنين تأذوا كتير من القنابل السامة، لكن رفضوا نقلهم إلى المستشفى للمعالجة وتركوهم حتى يستشهدوا.
وصلت أنباء قتل الأسرى إلى خارج معتقل الخيام. بدأت أصوات أهالي المعتقلين تعلو في وجه المنظمات الدولية التي تمكنت بعد 11 عاما على إنشائه من إقناع حكومات المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل لفتح بوابة المعتقل أمام الصليب الأحمر الدولي.
You, as I just explained, our reports were containing all this information. But I have to be quite clear about the fact that as a method of work, the ICRC has chosen to bilaterally, you know, to only to share this information with the detaining authorities in a confidential way, not to publish its report. So I'm not in a position to tell you exactly what was the content of our report. But I can tell you that the content was definitely describing very precisely, objectively, what we could see, what we could hear, and containing also a very strong recommendation about about what should be done in order to improve and ameliorate the condition of detention. This is something that is, of course, done in this confidential way, only for the detaining authorities, with the aim of being able, as I said before, to repeat the visit, to be able to maintain this proximity with the people and to play an active role in improving the condition of detention.
مع التحسينات وسعوا الغرف فوتوا حنفية مي طبعا ما سمحوا للصليب الأحمر الدولي بالدخول حتى أجروا بعض التحسينات مشان يحسوا صورتهم قدام رأي العام الدولي صارت الغرفة 9 أمتار بثلاث أمتار كان يقعد فيها 12 أخ الطعام كان مقتصر على وجبتين يوميا قبل دخول الصليب الأحمر الدولي صار بعد دخول الصليب الأحمر الدولي ثلاث وجبات.
Since the day we entered Hiyam, we were able to visit Hiyam, it had an enormous impact, because we are speaking about people that were cut off from the rest of the world for 10 years. Totally isolated, no contact with no possibility to receive visitors, any other contact than the detaining authorities. So the impact for them was immense, an enormous impact to break this isolation.
لكن فصول المأساة كانت على موعد مع حلقات جديدة عندما بدأ بتنظيم زيارات للأهالي إلى أبنائهم المعتقلين الذين شاهد بعضهم وللمرة الأولى وجه ابنته أو ابنه الذي أبصر نور الحياة بينما هو في ظلمة الزنازين.
يعني طبيعي أنك لما بدك تقوم بأول زيارة وسجين كان له 10 سنين أو 10 سنين بالضبط مش شايف أهله وأهله ما شايفينه ولا مرة كان شيء مؤثر كتير يعني كانت أكتر مع واحد شغلة مش واحد بس أكتر من سجين كان عندهم هالمشكلة بعدين الشيء اللي بيأثر فيه كتير إنك تجيب أولاد خلقوا ما بيعرفوا بيهم يعني بيهم فات على السجن كانت الأم حامل وخلقوا ما بيعرفوا بيهم يعني وصلوا عمرهم 10 سنين وتسع سنين وثمان سنين شو بتتصورون هيك شغلة يعني الولد يتطلع ببيه وبي يتطلع بالولد بالاسم بس أكثر من هيك ما بيعرفوا بعض
في إخوة كبروا ما بيعرفوا غير خيك موجود بسجن الخيام فهالشي أمن لهم الزيارة كان كل 3 أشهر بشكل دوري صار في برنامج بلشنا فيه ابتداء من كانون الأول 1995 يعني حتى قبل دخول مندوبي اللجنة اللي تم بتشرين 1995 أخذنا لحقنا برنامج الأقدمية يلي كان صار لهم أول شيء بالمعتقلين
كانوا يجيبونا يكون قاعد الأسير جوا قوم مقابلة يجيبونا مكلباش كيس بالراس جميع الإهانات والشتائم من داخل الغرفة لغاية هوني غرفة باب المقابلات ديروجوا الأسير على الحيط مجرد ما يشيلوا الكيس والكلبشات كثير من الوجه هنا كانوا يقولوا له احكي قدام أهلك أنك كنت تعامل معاملة جيدة
الأسير المعتقل بسجن الخيام كان بيحق له 4 أشخاص يطلعوا يزوروا أوقات نزعبر نزيدهم إذا في ولاد كانت الزيارات شغلة بالفعل كتير مهمة خصوصا التواصل الجسدي أوقات بين هالمعتقل وابنه أو بنته يلي كان ما بيعرفه حتى
طبعا الإنسان بس يكون فترات متباعدة بالمقابلات يعني 9 شهور أو 11 شهر كان يجي على الغرفة بشكل يعني يقضيها يعني أكثرية الأخوان كانوا يقضوها بشكل بكاء وبشكل مش على نفسهم طبعا لأنه نحن مشينا بهالخط وعارفين حالنا أنه راح نعتقل بس كنا بشكل عاطفي على الأولاد الصغيرة برا مريض مش مريض عايشين مش عايشين
وكان أصعب شيء أنك بعد ما تفل يعني أول ما توصل على الزيارة تبقى الزيارة كتير حلوة بس بعد 30 دقيقة ساعتها السؤال كيف الأهل بدهم يفلوا كيف السجين بده يرجع هون مشكلة
We'll be right back. فرقة الفجر تقدم في الذكرى العاشرة للتحرير إصدار جديد لأناشيد جديدة رائعة البطولة.
الأرض تحكي عبادها.
اطلبها الآن على سي دي وكاسات من دار المنار إلى دارك على الأرقام التالية.
نحن الجراح حريتي هويتي ومدائني.
بقيت معاناة المعتقلين محط متابعة دقيقة من قيادة المقاومة التي أدركت من البداية الوسيلة الأنجع في تحريرهم بعدما عجز المجتمع الدولي عن فك قيد معتقل واحد.
تحرير الأسرى ما في عندها كان ولا بديل للمقاومة إلا بأن تعتقل. إسرائيل لا تفهم إلا بلغة واحد، يعني كيفما تعامل تعامل، دائما في تبادل. إسرائيل بغير التبادل ما بتشتغل. إذا معناها المقاومة فهمت استراتيجية العدو أو أسلوب العدو، عملت بنفس الأسلوب.
أقدمت المقاومة الإسلامية على طبعا إجراء عدد كبير من عمليات التبادل، والتي كان أهمها عملية التبادل التي جرت بعيد اعتقال جنديين الإسرائيليين بالعام 1986 في منطقة بيت يحون، وكذلك بالعام 1998 بعيد عملية أنصارية التي اعتقلت المقاومة عدد من أشلاء الجنود الصهاينة.
وضعت قيادة المقاومة معايير خاصة لتحديد أسماء المعتقلين الذين تطالب بتحريرهم مقابل الأسرى الإسرائيليين.
الأولوية طبعا للسنوات، أنه من أمضى أكثر عدد من السنوات، بغض النظر عن أنه هذا في المقاومة الإسلامية أو هذا في الحزب الشيوعي أو هذا في الحزب السوري القومي الاجتماعي. المقاومة لم تنظر إلى طبعا الانتماءات والشرائح بقدر ما كانت تنظر إلى السنوات الأكثر، إلى الأسرى الذين كانوا مصابين بأمراض مزمنة. وطبعا نحن نعلم أن العديد من الأسرى استشهدوا أثناء التعذيب، و العديد من الأسرى كانوا يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة بداخل السجون نظرا للتعذيب الذين تعرضوا له من قبل الصهاينة، ونظرا طبعا لعدم رؤيتهم للشمس وللنور، وكذلك أن العدو الإسرائيلي استخدم بحق هؤلاء الأسرى، استخدمهم كحقل لتجاربه للأدوية وغير الأدوية.
بقي المعتقلون في زنازين الخيام وداخل فلسطين المحتلة يترقبون تحريرهم بتبادل ما في أي لحظة، بعدما ركنوا إلى نجاح المقاومة في فرض معادلة فك الأسر بالأسر. لكن المشهد الذي سرعان ما اقترب وكان شديد التأثير كان يوم 23 من أيار عام 2000.
حصل عمليات إطلاق رصاص قبل تحريرنا بلحظات. كنا يعني الحقيقة مفتكرين بشكل عام انه رح يحصل عمليات تصفية للمعتقلين داخل المعتقل. هاي اشعرتنا بحالة من الاضطراب والضغط العصبي الهائل، دفعت فينا انه نخبط على الابواب وعلى ابواب الزنازين وندد صيحات الله اكبر. كان يعني عبارة عن لحظة يعني مزيج ما بين الخوف وحالة من الهياج العصبي بعد ما سمعنا صوت إطلاق الرصاص، وكان عندنا قناعة شبه تامة أنه عم يحصل عمليات تصفية للمعتقلين.
أدرك جلدو المعتقل أن إطلاق النار باتجاه الأهالي والمقاومين الذين دخلوا بلدة الخيام لن يجدي نفعا. لحظات من الخوف والرعب تملكت قلوب العملاء الذين طالما أرعبوا سكان الشريط قبل أن يفروا من المعتقل بعدما أبلغوا الصليب الأحمر الدولي بذلك.
التحرير العظيم. يعني كان خروجنا أشبه بالصدمة اللي ما قدرنا نميز فيها ما بين الفرح من شدة الضغط اللي كنا عم نعانيه داخل المعتقل جراء عملية التعذيب الوحشي اللي حكينا عنها سابقا، حكيوا عنها مجموعة الأسرى الآخرين. ما كنا عارفين شو اللي عم بيحصل خارج المعتقل إلا بنفس اللحظة اللي فوجئنا فيها بقدوم الأهالي والناس إلى داخل المعتقل بعد ما قفلوا يعني حطموا الأقفال والأبواب الزنازين وصاحوا مبروك أنتوا تحررتوا. كان الخروج أشبه بالصدمة، يعني صدمة يمكن ما بيعيشها وما بيقدر يحسها غير اللي عايش هاي اللحظة بالتحديد.
اللحظة السعيدة كانت عندي نهار التحرير. نهار التحرير نهار تم الإفراج فيه عن كل الأسرة، وقت تحطمت بوابات الزنازين بمعتقل الخيام، هيدي اللحظة السعيدة اللي كانت عندي، لأنه كنت أنا وبالمعتقل كنت أفكر بهذا التفكير، كنت أقول لربما يجي يوم من الأيام، ما كنت أتوقع أني أطلع بتبادل أو أني أمرض لحتى أني أطلع، كنت ضلني أفكر أنه لعله يمكن يجي يوم وهيدا يوم بيكون كتير حلو وسعيد أنه تجي المقاومة هي تفتح الزنازين على المعتقلين.
نعم، المنظر اللي ممكن واحد كان يتمنى يكون معه فيه لما منظر كسر الأبواب في معتقل الخيام، لما الناس دخلت الخيام تكسرت الأبواب، كنا نتمنى أن تدخل السجن عنا والسجون اللي بداخل فلسطين وتكسر الأبواب فيها. بس أنا بقول بصراحة يومها شعرت أنه ثلاثة أرباع يمكن جسدي وكل ما عندي هو تحرر. ما كان لحظة أبدا محظة أسى، بالعكس كانت ولدت حالة من الأمل الأكبر أنه إذا الخيام تسكر وإذا المقاومة انتصرت معناتها صار تحريرنا قريب.
وفي اليوم الموعود انتهت معاناة الأسر في معتقل الخيام كأجمل ما تكون النهاية، مسجلة صورة أسطورية لحرية أسر شاهدها العالم كواحدة من الحالات النادرة التي يكسر فيها الأسير قيده أمام خوف الجلاد.